بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والاعتباران عفوا، ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهمان، وأن الفصل هو النوع محصلان، والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل. اتضح فيما سبق بأنه نحن عندما نأتي إلى ماهية من الماهيات التامة نجد بالتحليل العقلي أنه توجد فيها معان مشتركة وتوجد فيها معان مختصة، وسمينا الجزء المشترك بأنه الجنس والجزء المختص بأنه الفاصل، وذكرنا أيضا بأن كل من هذين الجزئين المشترك والمختص يمكن أن يلحظ باعتبارين، باعتبار أنه لا بشرط وباعتبار أنه بشرط لا. من الأبحاث السابقة يريد أن يأخذ المصنف رحمة الله تعالى عليه جملة من النتائج. النتيجة الأولى التي يريد أن يأخذها المصنف مما تقدم هو أن هذا الجزء المشترك إذا لوحظ لا بشرط فهو عين النوع، وأن هذا الجزء المختص إذا لوحظ لا بشرط فهو عين النوع، وبعبارة أخرى فإن النوع والفصل والجنس هما شيء واحد، ولكن يختلفان أو لكن تختلف هذه الأمور بالاعتبار، وإلا مصداقها جميعا ماهية واحدة. هذه الماهية الواحدة تختلف بالاعتبار، إن لوحظت هذه الماهية التامة بما هي لها اسم، وإن لوحظت هذه الماهية بما هي مبهمة لها اسم، وإن لوحظت هذه الماهية بما هي محصلة لها اسم ثالث. ومن هنا نقول بأن الجنس، يعني الجزء المشترك، بأن الجنس هو النوع. هسه خلنا نضرب مثال حتى يتضح المطلب. افترض عندنا النوع هو الإنسان، الجنس هو الحيوان، والفصل هو الناطق. فهنا الحيوان الذي هو الجنس والجزء المشترك، الحيوان هو الإنسان، ولكنه بنحو الإبهام، لأن الحيوان بما هو حيوان ليس بإنسان. نعم، إذا انضم إليه الفاصل يكون إنسانا. فإذا الإنسان الحيوان هو، هذا يا حيوان، مو المراد من الحيوان هنا ذلك المعنى الأعم الذي يكون في البقر والغنم والطائر ونحو ذلك، مراد هذه الحصة من الحيوان. هذه الحصة من الحيوان هي الإنسان، ولكنه بنحو الإبهام. وهذا معنى قوله أن الجنس، يعني لا بشرط، أن الجنس هو النوع هو الإنسان، ولكنه بنحو الإبهام. خب الفصل ما هو؟ أيضا الفصل لا بشرط، لا باعتبار أنه بشرط لا، وإلا إذا كان بشرط لا يكون ماذا؟ صورة، والصورة لا تحمل على الجزء المقارن ولا تحمل على الكل، ولا الكل يحمل عليها. هنا بما هو فصل لا بما هو صورة، بما هو لا بشرط لا هو أما بما هو بشرط لا. والفصل يعني بما هو لا بشرط هو النوع هو الإنسان، والناطق هو الإنسان، ولكن ماذا؟ محصلا. هم النوع هو ماذا؟ النوع هو الإنسان، ولكن لم يلحظ فيه لا الإبهام ولم يلحظ فيه التحصل. إذن الجنس الفاصل النوع يعني الحيوان الناطق الإنسان، هذه الثلاثة مصداقا ماذا؟ شيء واحد. وهذا معناه رجوع الكليات الثلاث إلى كلي واحد. نعم هذه الماهية الواحدة تختلف باختلاف الاعتبار، إن أخذت بنحو الإبهام جنس، إن أخذت بنحو التحصل فصل، إن أخذت لا بنحو الإبهام أو التحصل فهي نوعون. وعلى هذا بعد يتضح أن الكليات في باب الكليات هذه الثلاثة ترجع إلى ماذا؟ إلى كلي واحد، إلى ماهية واحدة. يبقى عندنا العرض العام والعرض الخاص، هذاك هماتين بنحو أو بآخر يرجع إلى ماذا؟ إلى واحد، إلى كلي. فمن هنا ذكروا في محله عن صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يرجع الكليات جميعا إلى كلي واحد، بعد بحثه موكول إلى الجزء الثالث أو الرابع من الأسفار. قال: ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس، بعد يظهر مما تقدم، اتضح كيف يظهر مما تقدم، لأنه نحن أخذنا هذا الجنس بعنوان أنه لا بشرط، يعني بعنوان أنه هو النوع، وإلا لو أخذناه بعنوان أنه جزء يعني بشرط لا، لا إشكال ولا شبهة، لا هو الجزء الآخر ولا هو الكل. ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس يعني لا بشرط، لا بعنوان أنه جزء، بل بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه هو النوع، هذا الذي قلناه فيما سبق، ويحمل عليه كما تقدم أن الجنس هو النوع مبهما، وأن الفصل هو النوع محصلا، ولكن والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل. فالماهية التامة بما هي، هي لها اعتبارات ثلاثة. الثاني: ومما تقدم في الحكم الأول يتضح أن الحمل بين الجنس والفاصل والنوع، الحمل ماذا؟ حمل أولي لو حمل شائع. ومما تقدم اتضح أن الحمل حمل أولي، الجنس يحمل على النوع بالحمل الأولي، والفصل يحمل على النوع أيضا بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه قلنا من حيث المفهوم هذه واحدة، لكن تختلف باختلاف الاعتبار، من قبيل الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان الإنسان الحيوان الناطق وماهية واحدة أو لا؟ نعم، اختلافها ماذا؟ بالاعتبار. وهنا أيضا الناطق الفصل هو النوع، والجنس هو النوع، ولكنه تختلف هذه الأمور ماذا؟ بالاعتبار. إذن الحمل بين الجنس والفاصل وبين الحمل بين الجنس والنوع وبين الفصل والنوع يكون حملا أوليا. هسه الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الضمن يشير إلى النسبة القائمة بين الجنس وبين الفاصل. يقول: خو النسبة بين الجنس والفاصل ما هي؟ هل الحمل بينهما حمل أولي أو أن الحمل بينهما حمل شائع؟ وهذا مطلب مهم جدا، وهو أنه الحمل بين الجنس والفصل حمل أولي أو أن الحمل بين الجنس والفصل حمل شائع. هنا السيد العلامة يقول: يستحيل أن يكون الحمل بينهما حملا أوليا، بل لا بد أن يكون حملا شائعا. خب لماذا حمل شائع؟ يقول: لأنه لا الجنس مأخوذ في ماهية الفاصل، ولا الفاصل مأخوذ في ماهية الجنس. هاتان ماهيتان، الجنس ماهية والفاصل ماهية أخرى، ماهيتان. خب لقائل أن يقول: لماذا أن الجنس لا يؤخذ في حد الفاصل، في ماهية الفاصل، وأن الفاصل لا يمكن أن يؤخذ في حد الجنس وفي ماهية الجنس. هنا لبرهانين: البرهان الأول لإثبات أن الجنس ليس داخلا في ماهية الفاصل. لماذا؟ لأنه لو كان الجنس يعني الحيوان جزءا ماهويا في الفاصل يعني الناطق، لابد أن الناطق يكون مركب ماذا؟ من جنس ومن فاصل، يعني يكون فيه جزء مشترك وهو الحيوان وجزء مختص. وإذا صار الفصل مركب جزء مختص وجزء مشترك، ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى فصل الفاصل، لنسأل أنه بسيط أم مركب، يعني جنسه مأخوذ في فصله في حده المهوي أو لا. فإن قلت نعم وننقل الكلام، فيلزم أن تكون فصول غير متناهية وهو محالون. إذن الجنس ليس مأخوذا في حدي وفي ماهية الفاصل، بل الفصل ماذا؟ الجنس عارض على الفاصل، لأنه إذا لم يكن ذاتيا بعد ماذا يكون؟ عرضيا، كما تقدم بحثه في الذات والعرضي. إذا لم يكن الشيء ذاتيا يعني غير مأخوذ في الماهية فلا بد أن يكون عرضي. هو أي قسم من أقسام العرضي؟ عرض خاص وعرض عام، ومن الواضح أنه عرض عام. لماذا؟ لأنه هذا الجنس كما موجود هنا في الناطق موجود ماذا؟ في الصاهد، وموجود في الطائر، موجود في الغنم، في البقر، وفي أي قسم من أقوى في أي نوع من الأنواع الأخرى من الحيوانات. فإذا نسبة الجنس إلى الفاصل نسبة العرض العام لا نسبة العرض الخاص، لا ذاتي ولا عرض خاص، وإنما هو عرض عام. خب الآن نعكس القضية. خب الفاصل مأخوذ في حد الجنس أو غير مأخوذ في حد الجنس؟ هنا نقول أيضا أن الفاصل غير مأخوذ في حد الجنس. لماذا؟ الإخوة يتذكرون فيما سبق في بيان الأحكام السلبية للوجود قلنا أن الفصل مقسم الجنس لو مقوم الجنس، مقسم. قلنا أن الفصل يقسم الجنس إلى هذا وهذا وهذا، فلو كان الفصل داخلا جزء في ماهية الجنس لازم أن يكون مقوما لا مقسما، وهذا خلفون. إذن وهذا معنى قول الحكماء أنه لو كان الفصل داخلا في ماهية الجنس لانقلب المقسم مقوما، وهذا محال. خب إذا لم يكن داخلا في ماهية الجنس فهو ماذا؟ عرض. هو أي عرض؟ عام لو خاص؟ عرض خاص، لأنه عرض عام. إذن النسبة بين الجنس والفاصل نسبة العرض العام والعرض الخاص. خب إذا كان العرض العام والعرض الخاص الحمل يكون أولي لو حمل شائع، بعد يكون حمل شائع لأنه نحن في محدودة في الحمل الأولي، البحث أين؟ في مقام الذات والماهية، والمفروض أنه لا الجنس مأخوذ في الفاصل ولا الفاصل مأخوذ في ماهية الجنس. وهذا معنى قولهم أن نسبة الجنس إلى الفصل نسبة العرض العام إليه، والفصل إلى الجنس نسبة العرض الخاص، والحمل بينهما حمل شائع لا حمل أولي. السيد العلامة بعد هذا المطلب هو يختصر يقول: وثانيا أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا. بعد هذا اتضح من الأمر الأول لأنه ماهية واحدة ولكن الاختلاف بالاعتبار. وأما النسبة بينهما يعني الجنس والفاصل أنفسهما فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفاصل، والفصل خاصة بالنسبة إلى الجنس، والحمل بينهما حمل شائع لا حمل أولي. وثالثا ومما تقدم أيضا اتضح ماذا؟ اتضح أنه يستحيل أن يكون لماهية واحدة يعني لماهية تامة واحدة جنسان قريبان وفصلان قريبان. لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الماهية التامة مركبة من ماذا؟ من جنس قريب وفصل قريب. الحيوان هو الجنس القريب والناطق هو الفصل القريب. هل يعقل في ماهية واحدة أن يوجد عندنا جنسان وفصلان في مرتبة واحدة أو لا يعقل؟ من الواضح أنه لا يعقل. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك جنسان متعددان وكان هناك فصلان متعددان والجنس والفصل هما ماذا؟ هما النوع حقيقة، ويلزم أن يكون النوع نوعان أيضا، لأن الجنس هو النوع والفصل هو النوع، فإذا تعدد الجنس ويتعدد النوع، إذا تعدد الفصل تعدد النوع، والمفروض أنه واحد، يلزم أن يكون الواحد كثيرا. خب لماذا قيدنا في مرتبة واحدة؟ باعتبار أنه يعقل أن يكون للشيء واحد أجناس متعددة ولكن لا في مرتبة واحدة، كما أوضحناه مفصلا بالأمس. قلنا بأنه نحن عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، والحيوانية عندما نحللها أيضا فيها أجناس وفصول، وكل تلك الأجناس والفصول المأخوذة في الحيوان طولا وعرضا أيضا هي موجودة في الإنسان، ولكنها موجودة بنحو اللف لا بنحو النشر، لا بنحو حدودها، بلا حدودها موجودة، كمالاتها كلها محفوظة. يعني الجسمية الجوهرية موجودة، الجسمية موجودة، النمو موجود، الحساس موجود، المتحرك بالإرادة موجود، بإضافة هذه ماذا موجود؟ الناطق موجود. فإذا عندما نقول لا يمكن أن يوجد لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة وإلا في مراتب متعددة طولية، فلا محذورة في ذلك. التفتوا جيدا، أنا ماذا عبرت؟ قلت أنه في الإنسان الجوهر موجود، الجسم موجود. الجوهر موجود يعني شنو؟ يعني قائم لا في موضوع. الجسم موجود يعني ماذا؟ يعني له أبعاد ثلاثة. النمو موجود يعني له نمو. الحساس موجود، المتحرك بالإرادة موجود. مو نبات موجود حيوان موجود، ها؟ ليس الخلط، فرق بين النبات وبين النمو. فإن النبات بشرط لا، والنمو لا بشرط. لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول أن الإنسان فيه كل الفصول والأجناس السابقة، يعني الإنسان مركب من نبات وحيوان وإنسان. لا، النبات في قبال الإنسان، والغنم والبقر الذي هو الحيوان في قبال الإنسان، نوع هذا نوعه. مو نريد نقول أنه اجتمعت أنواع متعددة هنا، ها، نريد أن نقول تلك الكمالات الموجودة هناك موجودة هنا ولكن بإضافة شيء آخر. وبعبارة أخرى شوي التفتوا للمطلب، لأن المطلب كثير دقيق. شوفوا، النبات مركب من ماهية ووجود، هم المحدود موجود هم الحد موجود، ولكن النمو في الإنسان موجود ماذا فيه؟ الكمال موجود بعد الحد، إلا ما هي مو موجودة. كل موجود إمكاني مركب ماذا؟ من حيثيتين، وجودية وعدمية التي هي الماهية. يعني في الإنسان الآن موجود الوجود، يعني وجود النمو، وحده الذي هو النباتية لا، بعد حده غير موجود. النبات الخارجي موجود فيه الوجود وحده الذي هو النبات، أما في الإنسان بعد كمال النبات موجود. ذلك الكمال الموجود في النبات موجود في الإنسان، ولكن بعد حد الوجود مو موجود. فلهذا الإنسان مو مركب من نبات وحيوان وماذا وإنسان، بل فيه كمالات الحيوان وكمالات النبات بإضافة كمال آخر يفقده الحيوان والنبات، وهو إدراك الكليات. فلهذا هنا قلنا بأنه يستحيل في الأمر الثالث أن يوجد جنسان أو فصلان في مرتبة واحدة. لماذا؟ لأن الجنس هو النوع والنوع والفصل هو النوع، فإذا تعدد الجنس تعدد الفصل يلزم أن يتعدد النار وهو محال. أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة وكذا فصلان في مرتبة واحدة وقيده بالمرتبة الواحدة لأنه يمكن أن يتعدد إذا اختلفت المراتب لاستلزام ذلك يعني تعدد الجنس في مرتبة تعدد الفصل في مرتبة لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين الواحد كثير وهو محالون. ورابعا هذا البحث بعد تقدم وقلنا بأن العلامة سيشير إليه لعله هذا هو المورد الرابع الذي يشير العلامة إلى هذا المطلب. المورد الأول في أحكام السلبية للوجود والمورد الثاني تقدم في هذه المراحل والمورد الثالث تقدم بالأمس وهذا هو المورد الرابع. ورابعا أن الجنس والمادة يا مادة هذه خارجية لو ذهنية هاي المادة الذهنية قلنا أن الاتحاد بين الجنس والمادة الذهنية لا الاتحاد بين الجنس والمادة الخارجية ولا لا يعقل أن يتحد الأمر الذهني مع الواقع الخارجي. أن الجنس والمادة الذهنية متحدان ذاتا يعني ماهية مختلفان اعتبارا. خب ما هو الاختلاف الاعتباري؟ فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة. ونفس الكلام يأتي في الصورة والفصل هذا في الجزء المشترك هذا في الجزء المختص. وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرط كما أن الفصل صورة إذا أخذت بشرط لا ومفصلا تقدم بيانه بالأمس. هنا يوجد مطلب أخير في هذا الفصل الرابع وهو أنه قلنا نحن أن الجنس والفاصل نأخذهما من ماذا؟ نأخذهما من المادة والصورة الذهنية. والمادة والصورة الذهنية نأخذهما من ماذا؟ نأخذهما من المادة والصورة الخارجية. خب إذا جئنا إلى موجود ولم يكن له مادة وصورة خارجية إذن ماذا؟ ليس له مادة وصورة ذهنية. وإذا لم يكن له مادة وصورة ذهنية إذن ليس له جنس وفصل. إذن هنا يأتي هذا السؤال أي من الموجودات مركبة من المادة والصورة الخارجية وأي من الموجودات غير مركبة من المادة والصورة الخارجية؟ ذكروا في محله أن الجواهر في عالم المادة مركب من مادة وصورة خارجية وأما الأعراض في عالم المادة فليست مركبة من مادة وصورة خارجية. الجواهر أليس قلنا أن الماهية إما جوهر وإما أعراض؟ الجواهر المادية في قبال الجواهر المجردة المثالية والنفسية والعقلية بحثها سيأتي مفصلا في مرحلة العقل والعاقل والمعقول هناك نبين. ولكنه الجواهر المادية يعني الجسمية التي لها أبعاد ثلاثة لها حجم لها زمان لها مكان ونحو ذلك هذه هي التي تكون مركبة من مادة ومن صورة. مادة شنو؟ يعني استعداد أن تكون شيئا آخر. والصورة ماذا؟ يعني فعليتها التي متحقق بها بالفعل. الجواهر المادية مركبة من مادة وصورة خارجية ومنهما تنتزع المادة وصورة الذهنية ومنهما تنتزع ماذا؟ الجنس ينتزع الجنس والفاصل. خب فما لا مادة ولا صورة خارجية له فلا مادة ولا صورة ذهنية له وما لا مادة ولا صورة ذهنية له فلا جنس ولا فصل له. إذن في الجواهر المادية التفتوا للمطلب في الجواهر المادية أولا توجد عندنا مادة وصورة خارجية ثم ينتزع الذهن عنها مادة مادة وصورة ذهنية ومن المادة والصورة الذهنية ماذا يتحقق؟ يتحقق الجسم الذهني ثم العقل يلحظ هذه المادة والصورة الذهنية باعتبار لا بشرط فيحقق ماذا؟ فيحقق الجنس والفاصل. أما هذا الفعل، هذه الطريقة، هذا التحليل للوصول إلى الجنس والفصل، يمكن أن يحققها في الموجودات التي لا مادة ولا صورة خارجية لها؟ بعد لا يمكن. خب، إذن التي لا مادة ولا صورة خارجية لها كالأعراض وكالمجردات، فإن المجردات التامة أيضا، فالمجردات أيضا لا مادة ولا صورة خارجية فيها. لماذا؟ لأن المادة استعداد، والاستعداد لا معنى لوجوده في عالم التجرد كما سيأتي إثباته في محله. الأعراض، خب هل هي مركبة أو غير مركبة الأعراض؟ يقول نعم، العاقل عندما يأتي إلى الأعراض، يعني الكيف الكم ونحو ذلك، يأتي إلى الأعراض يحللها. ما هي بعد؟ لأن الماهية إما جوهر وإما عرض. العرض ما هي لو مو ما هي؟ نعم ما هي. عندما يأتي إليها ويحللها عقلا، يجد فيها جزء مشترك ويجد فيها ماذا؟ جزء مختص. فيقول أن الجزء المشترك هو ماذا؟ هو الجنس، والجزء المختص هو الفاصل. ثم يلحظ الجزء المختص والجزء المشترك بشرط لا، فيحصل على المادة والصورة الذهنية عكسا مما فعله في المواد، في الجواهر المادية. هناك أولا حصل على المادة والصورة الذهنية، ثم لحظها أو اعتبرها لا بشرط، صارت جنسا وفصلا ذهنيا. هنا أولا يلحظ الجنس والفاصل، ثم يعتبرها بشرط لا، فتكون مادة وصورة ذهنية. وهذا معنى قولهم الحكماء أن الجنس والفاصل والمادة والصورة تارة تكون حقيقية وأخرى تكون اعتبارية. المادة والصورة والجنس والفصل الحقيقي في الجواهر المادية، ولكن المادة والصورة والجنس والفصل الاعتباري ماذا؟ في الأعراض، في الماهيات العرضية. يعني بعبارة أخرى، العرض له ليس له جنس حقيقي، له جزء مشترك بمنزلة الجنس، له جزء مختص بمنزلة الفاصل. هذا الذي قرأتموه في اللمعة، استعمال طهور مشروط بالنية. هناك ماذا عبر الشهيد؟ قال الاستعمال جنس لا بمنزلة الجنس، لأنه ليس له جنس حقيقي، لأنه من الأمور الاعتبارية. هنا أيضا الجنس، عندما نقول أن العرض له جنس له فصل، مراد ليس الجنس الحقيقي والفصل الحقيقي، لأن الجنس الحقيقي والفصل الحقيقي يؤخذ من المادة والصورة الحقيقية، والمادة والصورة الحقيقية الذهنية تؤخذ من المادة والصورة الخارجية. وما لا مادة ولا صورة خارجية له فلا مادة ولا صورة ذهنية له حقيقة، وما ليس له ذلك فلا جنس ولا فصل حقيقية له. مثاله أي؟ مثاله الإنسان عندما يأتي إلى اللون، يقول اللون الأبيض. طب اللون الأبيض ما هو؟ طب هنا اللون الأبيض يقول هو لون ماذا؟ مفرق لنور البصر، البياض. إذا أراد أن يعرف البياض يقول ماذا؟ هو لون مفرق لنور البصر. يجي إلى السواد يقول ماذا؟ لون أيضا، ولكنه قابض لنور البصر. فيكون اللون بمنزلة الجنس، قابض أو مفرق بمنزلة ماذا؟ الفاصل. مو ذاك، لا ذاك جنس حقيقي ولا هذا فصل حقيقي. ثم يعتبرهما اعتبارا أنهما بشرط لا، فتكون مواد وصور ذهنية. فتحصل أن المواد والصور والجنس والفاصل تارة يكون حقيقي وأخرى يكون اعتباري. في الجواهر المادية تكون حقيقية، في الأعراض تكون اعتبارية. قالوا ورابعا أن الجنس والمادة، عفوا، واعلم أن المادة التي هي محل الكلام في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في المرحلة اللاحقة، هناك عندما ندخل في بحث المقولات العشرة. على ما سيأتي. هذا في الماهيات الجوهرية. أما في الماهيات العرضية وأما الأعراض فهي بسيطة، ولكن أين بسيطة؟ في الذهن وفي الخارج؟ لا، هي بسيطة في الخارج وإن كانت مركبة في الذهن، وهذا معنى أنها بسائط خارجية. في قبال ماذا؟ في قبال البسيط خارجا وذهنا. فالأعراض بسائط خارجية مركبات ذهنية، أما الجواهر المادية مركبات خارجية ومركبات ذهنية. قال وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج. خب، في الخارج هي ماذا؟ يقول ما به اشتراكها في الخارج هو عين ما به امتيازها، وما به امتيازها هو عين ما به اشتراكها، بخلافه في الجواهر المادية فإن ما به اشتراكها غير ما به اختلافها. ما به اشتراكها هو المادة والحيوانية، ما به اختلافها هو الناطقية. أما هنا لما كانت بسيطة في الخارج يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. طبعا هذا ما به الامتياز وما به الاشتراك، هذا غير ما به الامتياز وما به الاشتراك الذي ذكرناه في الوجود، هذا ما به الاشتراك وما به الامتياز في الماهية، هذا غير ذاك الذي بحثناه في أصالة الوجود، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب يرجع ما به اختلافها إلى ما به اشتراكها. هنا نريد أن نقول هذه الماهية العرضية في الخارج إذا فرضنا أنها موجودة في الخارج هسه إما بأصالة الماهية أو موجودة بالتبع، خب هذه الماهية الموجودة في التبع في الخارج هل لها جزء مشترك، يعني لها مادة وصورة وما به الامتياز غير ما به الاشتراك؟ نقول لا، ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، ما به الاشتراك فيها أي الأعراض عين ما به الامتياز في الخارج. خب، هذه مركبة أيضا في الذهن أو أيضا بسيطة في الذهن. يقول وإنما العاقل يجد فيها أي في هذه الأعراض البسيطة في الخارج يجد فيها مشتركات ومختصات فيعتبرها هذه المشتركات أجناسا ويعتبر المختصات فصولا، ثم بعد ذلك يعتبر هذه الأجناس بشرط لا فتصير مواد، ويعتبر تلك الفصول بشرط لا فتصير صورا عقلية يعني ذهنية. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. أما الفصل الخامس في بعض أحكام الفاصل، خب تقدم فيما سبق انقسام للفاصل إلى قريب متوسط بعيد، الآن قسمة أخرى للفصل، قسموا الفصل في محله إلى فصل منطقي وإلى فصل اشتقاقي، ثم الفصل الاشتقاقي الفصل المنطقي قسموه إلى فصل منطقي مشهوري وإلى فصل منطقي غير مشهوري. هسه الآن نحن بحثنا في الفصل الاشتقاقي الذي هو الفصل الحقيقي، وبحثنا في الفصل المنطقي غير المشهوري، لا علاقة لنا بالفصل المنطقي المشهوري موكول إلى محله. بحثنا في هذين القسمين، في الفصل الاشتقاقي وهو الفصل الحقيقي، والفصل المنطقي غير المشهوري في قبال الفصل المنطقي المشهوري. شنو هو الفصل المنطقي الذي هو محل كلامنا؟ إذن عندما نقول هنا فصل المنطقي مرادنا يا منطقي منطقي غير المشهوري بعد، وإن كان لم يبين العلامة ولكنه المراد هذا. الفصل المنطقي يعني ذلك الفصل الذي يستعمله المنطقي في تعريفه للأنواع. المنطقي عندما يأتي إلى مبحث التعريف، إلى مبحث الحدود، بحث الحد، عندما يريد أن يعرف نوعا من الأنواع ماذا يأخذ في تعريفه؟ ذاك الذي يأخذه في تعريفه يسمى فصلا منطقيا. هل له فرق على الفصل الحقيقي؟ نقول نعم، باعتبار أن المنطقي ليس هدفه معرفة حقيقة الفصل، يريد أن يقول أن هذا النوع بما يتميز عن الأنواع الأخرى ولو بواسطة اللوازم الخاصة به، ليس هدف المنطقي معرفة الحقائق، لا علاقة للحقائق بالمنطقي بما هو منطقي، وإنما عندما يأتي إلى هذا النوع وإلى هذا النوع وإلى هذا النوع يجد أن هذا النوع فيه خواص مختصة به، وهذا النوع فيه خواص مختصة به، وهذا النوع فيه خواص مختصة به. هل هذه الخواص هي حقيقة الفاصل أو لوازم للفاصل؟ لا علاقة له. وحيث هي مقدمة، المقدمة الثانية، إذن المقدمة الأولى أن هدف المنطقي تمييز الأنواع بعضها عن البعض في مقام التعريف. المقدمة الثانية، وحيث أنه في الأعم الأغلب إن لم نقل دائما أن معرفة الفصول الحقيقية غير ممكنة غير متيسرة. هسه إن شاء الله في الأسفار نبين لماذا غير ممكنة، لأنها وجود والوجود لا يمكن معرفته بالعلم الحصولي. صدر المتألي يقول غير متيسرة لهذا السبب، غير متيسرة لأن وجودات، وإلا لو كانت ماهيات فالعقل كان يستطيع أن يتعرف عليها لأن له أنس شديد بالماهيات. إذن المقدمة الثانية، حيث أن الذهن لا يستطيع أن يتعرف على حقائق الفصول يعني الملزوم بما هو هو، عند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى لوازمه المختصة به يعني العرض الخاص. إذن النتيجة ماذا تكون؟ أن المنطقي في الأعم الأغلب عندما يعرف الأنواع يذكر اللوازم بعنوان الفصول، لو يذكر حقائق الفصول بعنوان أنها فصول، هو يذكر اللوازم بعنوان أنها فصول ولا يذكر حقائق الفصول بما هي هي. والشاهد على ذلك يأتي إلى الإنسان يقول الإنسان حيوان ناطق، فصل الإنسان ما هو؟ ناطق. خب تعالوا نفسر لنا النطق ما هو الناطق. هناك اختلاف بين الفلاسفة أو المتكلمين، عفوا بين المناطق، أن النطق مراد منه الكلام، هذا اللفظ الذي يصدر من الإنسان قدرة على الكلام، أو أن النطق مراد منه إدراك الكليات. يقول السيد العلامة سواء أريد من النطق والناطقية الكلام أو أريد من النطق والناطقية إدراك الكليات، كلاهما ماذا؟ جوهر لو عرض، وكلاهما عرض، لأن الكلام من الكيف المسموع، وسيأتي بحثه أن العرض إما كم وإما كيف، والكيف إما كيف محسوس وإما كيف استعدادي أو كيف نفساني، ثم الكيف المحسوس إما كيف مسموع إما كيف مشموم إما كيف مطعوم ونحو ذلك. فإذن هو داخل في العرض لا في الجوهر. خب هل يمكن أن يكون عندنا موجود جوهري ولكن مقومه ومحصله عرض من الأعراض؟ الجوهر لابد أن يكون محصله من؟ جوهر لعرض، محصله هو جوهر. فإذا قلتم أن الناطقي أن الفصل أن الناطق فصل والفصل محصل ومقوم ماذا؟ للإنسان، به يتحقق نوعيته، يلزم أن يكون الإنسان الذي هو جوهر فعليته ماذا؟ بعرض، وهذا غير معقول. وأيضا إذا قلتم أن المراد من الناطق إدراك الكليات، الإدراك ماذا؟ علم، والعلم كيف نفساني كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. إذن الناطق عندما يقول المنطقي الإنسان حيوان ناطق يريد أن يقول أن النطق من اللوازم الخاصة بالإنسان، مو حقيقة الفصل هي النطق. نعم أن الإنسان له فصل، هذا الفصل له أثر له آثار له لوازم خاصة به، وهي إما إدراك الكليات وإما ماذا؟ وإما التكلم والقدرة على النطق والكلام. إذن المنطقي عندما يقول الإنسان حيوان ناطق، النطق هو من الخواص من الآثار الخاصة يعني عرض خاص. وكذلك عندما يقول في الحيوان ماذا؟ أنه حساس متحرك بالإرادة. هنا أيضا عندما نأتي إلى الحساسية، الحساسية ماذا؟ نوع من الإدراك، نوع من الإدراك، ويرجع إلى الكيف النفساني. متحرك بالإرادة يعني ماذا؟ يعني عندما ينتقل من مكان إلى مكان يتحرك، ينتقل في هذا النقل
يكون بإرادته لا على خلاف إرادته. خب سيأتي إن شاء الله أن الانتقال من مكان إلى مكان يدخل في عرض الآين أيضا من الأعراض. وهل يمكن أن يكون المقوم لأمر جوهري عرف أم محال؟ هذا مضاف إلى إشكال آخر يلزم. نحن قلنا في الصفحة السابقة أن الفص يمكن أن يتعدد في مرتبة واحدة. خب كيف تقولون أن الحيوان فصله حساس متحرك بالإرادة؟ إذن لعد أنتم في بصدد بيان اللوازم مو بصدد بيان حقيقة الفاصل بما هو فصلون. إذن الفصل إما منطقي وهو ذكر اللوازم الخاصة بذلك النوع يعني عرض خاص، وإما اشتقاقي. ما هو المراد من الاشتقاقي؟ مراد من الاشتقاق الفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي هو الذي تنتزع منه هذه اللوازم وهذه الآثار. فإذا هذه اللوازم والآثار يعني الفصل المنطقي يكون ماذا؟ يكون لازما لملزوم. الملزوم هو ماذا؟ هو الفصل الحقيقي. هو الملزوم ماذا في المقام؟ في الإنسان الملزوم النفس الناطق، النفس الروح. هذا الأمر المجرد الموجود في هذا الموجود لوازمه ماذا؟ إدراك الكليات، لوازمه القدرة على النطق. النفس الحيوانية الموجودة في الصاحل لوازم هذه النفس الحيوانية ماذا؟ الحساسية، لوازمها الحركة بالإرادة. خب لماذا تسمون الفصل الحقيقي بالفصل الاشتقاقي؟ نقول باعتبار تارة مراد من الاشتقاق ذلك المعنى الذي درستموه في محله، وأخرى مراد من الاشتقاق يعني أنه لازم وملزوم، يعني الذي يكون منشأ لانتزاع والاشتقاق هذه الآثار. مراد منه المعنى اللغوي مو المعنى الاصطلاحي. فإذا تارة عندما نسمي المعنى الفصل الحقيقي بالاشتقاقي مراد من الاشتقاقي يعني ما يشتق منه هذه الآثار، ما يكون مبدأ لاشتقاق هذه الآثار واللوازم الخاصة. وأخرى يراد منه لا المعنى الاشتقاقي نفسه. لماذا؟ باعتبار أن النفس الروح غير قابل للحمل على شيء، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون بنحو الاشتقاق أو بإضافة ذي من قبيل العادل. هل يمكن أن تقول زيد عدل؟ لابد أن تقول إما زيد عادل حمله وهو أو ماذا؟ أو زيد ذو عدل حمل ذو هو. وحيث أنه النفس غير قابلة للحمل إذن لابد أن تكون مشتقة حتى تكون قابلة للحمل على الجنس، ومن هنا تسمى ماذا؟ بالفصل الاشتقاقي، يعني لابد أن تجعلها مشتقة حتى تكون قابلة للحمل، وإلا بما هي هي النفس غير قابلة للحمل. لا تستطيع أن تقول الحيوان نفس، قل النفس حيوان، يعني بعبارة أخرى النفس بشرط لا، لابد أن تجعلها ماذا؟ لا بشرط حتى تكون قابلة للحمل. متى تكون لا بشرط؟ إذا صارت مشتقة. قال في بعض أحكام الفصل ينقسم الفصل نوع قسام، هو تقسيمات تقدمت وهذا تقسيم آخر، نوع قسام إلى المنطقي والاشتقاقي. الفصل المنطقي ما هو؟ قال فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم. مراد سيد العلامة مو أفعل التفعيل هنا، مراد سيد العلامة يعني خاصة، شاهده بعد ذلك سأبين الشاهد. مراد يعني ذلك اللازم الخاص، مو يشترط أن يكون أخص، المراد أن ذلك اللازم، أن ذلك الأثر يكون مختصا بهذا النوع، يعني يكون عرض خاص. هسه كان أخص أو لم يكن، لأنه يوجد عندنا، لعله توجد عندنا أربعة خواص بعضها أخص من البعض، ولكن مو مرادنا أخص اللوازم، وإنما مراد ما هو مختص بهذا النوع سواء كان أخص أو غير أخص. قال: فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها. لماذا؟ يقول: باعتبار أن المعروف عند المخاطب أو عند السامع ماذا؟ أن هذا من اللوازم الخاصة. وأما إذا لم تكن معروفة المنطقي لا يمكن أن يأخذها في حد النوع. وهو هذا الفصل المنطقي، وهو إنما يؤخذ هذا الفصل المنطقي ويوضع في الحدود في التعريف مكان الفصول الحقيقية. إن قلت لماذا يفعل ذلك المنطقي؟ يقول: لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي لعدم تيسر ذلك الذي يقوم النوع، كما تقدم فيما سبق أن الفصل مقوم لحقيقة النوع. لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع كالناطق، هذا بيان للفصل المنطقي، يعني الناطق هذا فصل منطقي وليس بفصل حقيقي أو فصل اشتقاقي، كالناطق للإنسان والصاهل للفرس، فإن المراد بالنطق مثلا شاهده أيضا هذا أن الناطقية ولا الصاهلية هما من الفصول الحقيقية. لماذا؟ قال: أما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة كما سيأتي بيانه، وأما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم، يعني إدراك الكليات عندما يقول عندهم يعني عند حكماء المشاة، وإلا هو سيبين بعد ذلك أن الإدراك من سنخ الوجود لا من سنخ الماهية، وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. ومن الواضح الكيفية كيفما كانت، سواء كانت من الكيفيات المسموعة أو النفسانية، من الأعراض، والعرض لا يمكن أن يكون مقوما للجوهر، لأن الإنسان ماذا؟ نوع جوهري، إذن مقومه لابد أن يكون أيضا جوهرا ولا يمكن أن يكون مقومه عرضا. وكذا الصهيل الذي تأخذوه فصلا في ماذا؟ في الحيوان. ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد. خب إذا كان أخص بعد لا يمكن أن يتعدى، إذا كان أخص لا يمكن أن يتعدى، الأخص واحد، إذن لابد مراد من الأخص ماذا؟ الخاص، العرض الخاص. ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحدين، فتوضع هذه اللوازم الخاصة جميعا موضع الفصل الحقيقي. شاهدوا هذا: كما يؤخذ الحساس والمتحرك بالإرادة جميعا يؤخذان فصلا للحيوان، وإلا لو كان هذا فصل حقيقي للزم إشكال آخر، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم في الفصل السابق. وهذا في الفصل المنطقي. أما الفصل الاشتقاقي الذي هو الفصل الحقيقي، فلهذا يقول: والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي. مبدأ يعني ماذا؟ يعني أن هذا اللازم إنما ينتزع من ذلك الملزوم، فالفصل المنطقي مشتق والفصل الحقيقي مشتق من، لأن كل لازم مشتق من ملزومه. هذا المراد من الاشتقاق، الاشتقاق اللغوي مو الاشتقاق النحوي الاصطلاحي. والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، وهو أي هذا المبدأ هو الفصل الحقيقي المقوم للنوع. ثم يقول السيد العلامة: ككون الإنسان ذا نفس. لماذا؟ لأن النفس غير قابلة للحامل، وإنما لابد أن تكون مشتقة حتى تكون حامل قابلة للحامل، يعني لابد أن تكون لا بشرط حتى تكون قابلة للحامل، وإلا النفس بما هي هي فهي بشرط لا. ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس. ثم إن حقيقة يأتي، والحمد لله رب العالمين.